ودع أمر السعادة للسعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحيي الإخوة والأخوات في لقائنا المتجدد في كل أسبوع نشرح كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، وكيف يستطيع الإنسان من تحصيل السعادة وكذلك تقليل أو إمكانية تقليل التوتر والقلق. طبعا كما قلنا في دروس سابقة، كل إنسان يصاب بالقلق والتوتر، أي إنسان، وكل الناس أيضا يطلبون السعادة ويطلبون الراحة ويطلبون الطمأنينة، سواء المسلم والكافر والبر والفاجر. ولكن المسلمين بشكل عام يتحقق لهم أكمل الأوجه وأعظم العطاء من الله تعالى. اليوم معنا الإحسان إلى الناس بشكل خاص قولا وفعلا، من أسباب السعادة التي تحقق السعادة لدى الإنسان الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. وقال من الأسباب التي تزيل الهم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير وإحسان. ثم قال وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز المؤمن بأنه يعطيه الله عز وجل أكمل الأوجه من الأجر العظيم، كما في قوله تعالى لخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف، وهذه كلها إحسان، أو إصلاح بين الناس. قال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فيلاحظ هنا في أعمال الإحسان أنها لوجه الله، ماذا سيؤتيه الله تعالى؟ يؤتيه أجرا عظيما. قال الشيخ رحمه الله فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، لا خير في كثير من نجواهم إلا، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب الذي يفعل الشيء لأجل وجه مرضاة الله، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. نأتي لشرح هذه العبارات. الإحسان أيها الإخوة في اللغة هو كل ما حسن أو جمل أو كمل أو صح أو نقى أو صفى. فأحسن الماء ما كان صافيا، وأحسن الحب ما كان صادقا، وأحسن الخلق ما كان كاملا، وهكذا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والإحسان يكون بالقول والفعل. أما بالقول فكما قال تعالى وقولوا للناس حسنا، أي كلاما واضحا مميزا مؤدبا صادقا. وكذلك قال تعالى ومن أحسن قولا. والإحسان بالفعل كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا بشكل عام مفهوم الإحسان. الأمر الثاني، النقطة الثانية، مجالات الإحسان. ما هي مجالات الإحسان؟ مجالات الإحسان متعددة، فمنها ما يكون مع الله عز وجل، وهو أنك يعني تتعامل مع الله بأحسن الأعمال وأكملها، تصفيها وتنقيها للوجه الله عز وجل. ومتى يكون ذلك؟ إذا كان خالصا صافيا لوجه الله، لا تريد مالا ولا جاها ولا سمعة ولا شهرة إلى آخره. هذا يكون فعلا فيه إحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مع الخلق مع الناس، وهذا مجالاته متعددة، فمنه الإحسان إلى الوالدين وهو أوجب الإحسان، وسأذكر على ذلك قصص. ثم الإحسان للزوجة والأبناء وهو أيضا من أوجب مجالات الإحسان. ثم الإحسان للزوج أو الزوجة، ثم الإحسان للأقارب والجيرة جيران، ثم إلى المسلمين أجمع. وكيف تحسن إليهم؟ قالوا العدل، العدل أن تعطي ما عليك وأن تطلب ما لك، تعامل بالعدل، أن تؤدي ما عليك وأن تطلب ما لك. أما الإحسان فهو أن تؤدي فوق ما عليك وأن تطلب أقل ما لك، هذا هو الإحسان، وهو الواجب فعله لتطبيق مفهوم بر الوالدين والأبناء والإحسان إلى الأقارب والجيرة والمسلمين، كل إنسان بحسب قربه منا، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأتى أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عن عبد. وصاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستمر على هذا بالإحسان. هذه إذن مجالات الإحسان بشكل عام. نأتي حدود الإحسان، هل له حدود؟ ليس له حد، سواء في الكمية أو الكيفية. الكمية هي العدد، والكيفية التي هو التعامل مع الأشياء. فمثلا، هل نحن نقول أحسن إلى والديك أو إلى قاربك مرتين وثلاث ثم قف؟ لا، هذا مطلق ومفتوح. وهل نحن بالكيفية نقول لا تحسن إلا لمن أحسن إليك، أو لا تحسن إلا للبشر أو للناس؟ لا، الله أمر بالإحسان فأطلقه لكل شيء يصح أن يطلق عليه الإحسان، وهو ما استحسنه الشارع في النقل الصحيح أو الصريح والعقل الصحيح السليم والفطرة التي تكون نقية. فما أمر به العقل والعقل رشيد، أو النقل الصحيح، أو الفطرة السليمة، فأنت تتوجه تعمله. مثال ذلك أنك ربما تجد حيوانا، أو أن يكون عندك أنت زريبة حيوانات حظيرة، فالعدل أن تعطيها هذه الأشياء حقها من الطعام والشراب والتعاهد العام، لكن ينبغي عليك أن تحسن إليها بأنك تتابع أمورها متابعة كبيرة، حتى كأنها أحد أفراد الأسرة من المسؤولية. وأذكر يقص لي أحد الإخوة، وكنا زملاء في الخارج، هو الأخ الدكتور الآن محمد الحسين أبا الخيل، له أب أظنه موجود إلى الآن والله أعلم، وأبوه طالب علم من العلماء الذين شرحوا كتاب زاد المستقنع. هذا يقول: أنني مرة من المرات في ليالي شاتية، في مثل هذه الليالي في المربعانية الربيع في شدة البرد، يقول أن أبي مرة من المرات قام في منتصف الليل، وكان ينام الساعة تقريبا 9 أو 8، وقام وقد ارتجف وقال: يا ولدي قم. إلى أين نذهب يا أبي؟ قال: قم. يقول: بالعادة هو يقوم الساعة 1-2 بالليل، يقوم صلي، يتوضأ ويصلي صلاة الليل ويرتجف. كان توضأ، ثم لما توضأ حس ببرد شديد، ثم تذكر الماعز التي في المزرعة، وقال: يا بني، قبل 2 أو 3 أنا أذكر ذهبت، بس ما أدري أنا وضعت لهن حماية من جهة الشمال أم لا، ضروري تمشي الحين. يقول: فعلا مشينا، وهو توحده جف. هو الشيخ محمد عبد الله بن حسين أبا الخيل. يقول: فذهبنا ودخلنا، طبعا أنا يقول نصف نوم، أنا تعبان أبغى أنام. يقول: دخل الأب على طول، ذهب إلى الحظيرة، ثم وجد الأغنام وصف الأغنام وكذا، ثم رجع إليه بوجه مختلف عن الوجه الذي دخلنا بيرتاح، ثم تيمم وجه القبلة وبدأ يصلي حتى يعني بلج الفجر أو رجعنا إلى المسجد. وهذا الشهادة من الإحسان. بعض الناس يقول عندهن عامل وعندهن كذا، فضميره قد توصل إلى هذا المستوى. نرجع أيضا إلى المرأة البغي، هذا شاهد في السنة، مجالة الإحسان. لكن الشيخ أبو الخيل هذا الحسين أبو الخيل هذا لما قبل أن يذهب كان متوتر قلق جدا، لما رجع كان مرتاح ومطمئن. هذا السر السعادة مع الحيوانات فضلا عن الإنسان. المرأة البغية التي امتهنت الجرارة والبغاء تمر بالطريق فكانت عطشة شربت ثم خرجت فوجدت كلبا قد أخرج لسانه يأكل السرم من العطش، علمت أنه قد أصابه مثل الذي أصاب، ففكرت ما تستطيع كيف أسقي الكلب، فالله عز وجل هداها إلى أنها تجعل موقها كأسا، الموق اللي هو الخف، فأخذت الموق ونزلت البئر وأخذت بقحفه داخل الحذاء ثم أسقته. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرح للصحابة فغفر الله لها به. هذا فيه فائدتان، الحديث يحتاج إلى أن نقيم عليه محاضرة كاملة لكن الآن نضع فيه فائدتين. الفائدة الأولى وهو من الشواهد الذين في هذا الدرس أن الإنسان مهما بلغت أخطاؤه ينبغي ألا تمنع صور إحسانه، لأننا كلنا نخطئ، نغفل، نسهو، نخطئ، نفعل صغيرة، نفعل كبيرة، نفعل جريء، أي خطأ من الأخطاء، هذا الخطأ ينبغي ألا يمنعني أن أعمل صور الإحسان المتعددة مع الحيوانات، مع الإنسان، مع الله، لا يمنعني خطأ عن عمل صحيح صالح بعد ذلك. وهذا الذي فعلته المرأة البغية، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه في الغالب كما أنا أوصي به كثيرا ممن يعانون من التوتر والقلق وضعف مفعول السعادة القلبية، أنك كلما أخطأت أو كلما أحسست بضعف أو كلما توترت وقلقت مباشرة اعمل شيئا طيبا وخاصة مع الناس أو مع الله عز وجل. لكن لاحظوا هذه المرأة البغية عملت مع إيش؟ مع كلب. فمجرد تخرج إلى الشارع تجد إنسان يريد أنه يوصل إلى مكان، إنسان يريد يعانى عند بقالة وخباز، إنسان مثلا يريد ريالين أو ثلاثة أو خمس ريالات أو غيره من الاحتياجات، تساعد زوجتك، تساعد زوجك، أي عمل من الأعمال الحسنة تزيل التوتر، تخفف القلق، تبعث السعادة، هنا تكفر السيئات فغفر الله لها به. فلا تحقر أي عمل حتى مع أخس الحيوانات الذي هو الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم جعله أنموذج لتكفير السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما أرسل معاذا وأبا ذر إلى اليمن قال لهما في الحديث وهو لأحدهما وأتبع السيئة الحسنة تمحها. العلماء قالوا إيش تمحها؟ قال بعضهم أيمه أثر صالح، أثر العمل السيء يصبح رياضا، فما نكت من نكتة سوداء في القلب يزيله المسحة البيضاء. وقال بعضهم بل هو مفعول الأجر، تمحو الحسنة السيئة فيكتب الله له الحسنة على السيئة. ولعل الأمر يشمل القولين بإذن الله تعالى. إذن أيضا من الأشياء الجميلة في هذا العمل في هذا الحديث أننا ما نحقر أي عمل في حسن أو فيه إحسان الآخرين. تمر بالطريق ترى مثلا قارورة أو علبة أو ورقة فتأخذها وأنت تنوي بها، انتبه، وأنت تنوي بها وجه الله ثم عدم أذية، يعني إبعاده عن إيذاء الآخرين حتى لو كانوا كافرين، ما يلزم يكونوا مسلمين حتى لو كانوا كافرين، هذه احتمال تدخلك الجنة فقط هذا العمل. كما في الحديث أن رجلا يمشي في طريق فوجد غصن شوكة وفي رواية شجرة فقال، وهذا من الدروس النفسية الشهيرة كما أخذنا في مرات سابقة الحديث النفسي، وأنه لا يمكن أن يأتينا سلوك لاحق إلا بعد تفكير سابق، فقال إنه لا يؤذي المسلمين لما رأى غصن الشوكة، إنه لا يؤذي المسلمين فأخذه وأبعده أو نحاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فأدخله الجنة. هل الصلاة هي التي أدخلته الجنة؟ لا، مع أنها من مقومات دخول الجنة لا شك. هل هي الصدقة؟ هل هو بر الوالدين؟ هل هو لا؟ هل في الحديث رجل وجد غصن الشوك في الطريق أخذه وأبعده وكان يقول إنه ليؤذي المسلمين، وهذه مهمة في بناء السلوكيات الحسنة في الحياة. هذان أمران مهمان. نأتي لبناء الذات، وهذا أمر مهم في الإحسان. لاحظت أنا في الكتابات النفسية والتربوية بل حتى في القرآن والسنة أننا كيف نبني أنفسنا وأولادنا، لأن دائما يسألون الإخوة كيف أنا أبني الشخصية المحسنة ما يطلق عليها المبادرة عند الأبناء والبنات، عن طريق أمرين. الأمر الأول أننا نخلق فيهم نظرة جميلة لأنفسهم بأنفسهم، فتقول للابن أو تقول أنت لنفسك من تكون؟ يقول أنا فلان بن فلان، أنا رجل طيب، أنا فاضل، أنا كذا وكذا. لكن لقل لا، أنا فاشل، أنا لا أفهم، لأنه أصلا يسمع هذا الكلام. فبناء الذات يقوم على القيمة الطيبة من الإنسان لنفسه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم خبثت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي. ما يقول أنا سيء، أنا ما أفهم، أو مثل ما يطلق البعض يقول كذا ولا كذا من كلمات الحيوانية. إذن هذا نصف بناء الذات. النصف الآخر ما يقوله من حولي لي. فإذا سمع الابن أو البنت أو الشخص أو المدار أو المرؤوس ممن عنده يقول له يا إحمار أو يا حيوان أو يا مدري دبش أو مدري من هالكلمات هذه، خلاص. وخاصة إذا كان صغيرا هو أخطر الأشياء، هو يدخل هذه أو هذا المفهوم في بنائه، ومن ثم ما يصير إنسان محسن في المستقبل، لا يمكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الذي شرب الخمر 3 مرات وعوقب 3 مرات انتهى الموضوع وقفل، فقال أحد الصحابة ما له أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم، لأن هنا لا نبني الإحسان في نفس المخطئ. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأعلم إنه ليحب الله ورسوله، فذكر شيئا جميلا عند هذا المخطئ، لأنه الآن يبني نفسه من جديد. ولذلك لما نعالج الأخطاء عند أبنائنا وبناتنا أو عند زملائنا ومرؤوسينا أذكر له أحسن ما عنده، والمعاقبة تكون بقدر العدل لخطائه. الإحسان أيها الإخوة مع الله ومع الناس ومع النفس ومع الوالدين ومع الأقربين يعطيك صحة نفسية رهيبة. ودائما أقول للإخوة المتوترين والقلقين والموسوسين والمبتئسين والمكتئبين، ليكن، وهذا تطبيقنا هذا اليوم في الأخير، ليكن لدينا على الأقل يوميا ولو عملا واحدا فيه إحسان لأي كائن. تحسن إلى نمل، تخرج حبات رز وتضعها لها، تحسن إلى قطو، تحسن إلى حيوان، تحسن إلى ضعيف، تحسن إلى مسكين، أو الإحسان الواجب فتطوره، تطور الأداء بالإحسان للوالد أو الأم أو الزملاء، فتعدد صور الإحسان. أنا أذكر لكم الآن صورتين جميلتين اطلعت عليهما. الصورة الأولى صورة رجل متزوج وعنده أولاد، يأتي بأمه عمرها 60 سنة يعني مختلة العقل، والطبيبة هي التي كتبت هذا الكلام، تقول تعجبت من تعامل هذا الإبن مع أمه، فهو يجلسها ثم يرفعها ثم يأخذها ثم يسير بها، ولاحظت أنه أصبح لها كأنه أب مع إحدى بناته لأنها كانت مختلة العقل. فقلت له، تقول الأخت هذه، سألت عن حالتها العقلية لأن تصرفاتها لم تكن موزونة، فقال إنها متخلفة عقليا منذ الولادة. قلت له كيف أتيت؟ قال أصلا أبي تزوجها، لما علم بذلك طلقها في الشهر الأول وأتت بي، حملت بي ثم ولدت بي، رحمة من الله. بعد ذلك من الذي يتعاهدها لما كبرت أنت؟ من ربك؟ ربتني جدتي، ربتني ورعت أمي، لما كبرت أنا رعيت أمي ثم تزوجت. طيب زوجتك كانت تخدم أمك، قال إنها لم تقصر معها، ولكني أنا وضعت خادمة مع زوجتي يعدون الطعام ويغسلون الملابس. الذي يتعاهد أمي ويدخلها للحمام وينتظرها في الخارج ويعطيها الملابس، يعطيها الفوط ويعطيها يتقدم معها الطعام ويلاحظها دائما أنا. يقول فتقول فانصرفت عنه ولملمت نفسي ومسحت دمعاتي لأني أتذكر حالي مع أمي، تقول الطبيب، وتذكر حال أولادي معي. فلاحظت أن أمه قد قلمت أظافرها وشذبت وهذبت. قلت من يفعل ذلك؟ قال أنا أتعاهد يوميا، أنا لا أبرح مكانها إطلاقا، أنا معها في معظم الوقت. تقول هذه الأخت واختلست نظرة إلى أظافرها فرأيتها قصيرة نظيفة، قلت أظافرها؟ قال قلت لك يا دكتورة هي مسكينة. طبعا أنا نظرت للأم قلت متى تشتري لي، نظرة الأم إلى الإبن، قلت متى تشتري لي بطاطس، هي تتعامل كأنها طفلة. قال الآن نشتري لك من البقالة. يقول ثم انشغل الإبن معي بعد ذلك. قالت الأم لا أنا أبغى أروح المكة، أبغى عمرة. قال خلاص أنا أذهب بك لمكة. فقلت له فعلا تذهب لمكة؟ قالت نعم. قال نعم أذهب بها إلى مكة. قالت إنها لا تفهم. قال بلى، ربما أن سبب ذهابي بها إلى مكة يكتب الله لها أجرا ولي أجرا عظيما. تقول مسك يد أمه وقال يلا الحين البقالة، بعد البقالة يا ماما نروح المكة. استغربت، قلت لها ليه تبي مكة؟ قالت بركب الطيارة. قلت له هي ما عليها حرج لو لم تعتمر، ليش توديها أنت تضيق على نفسك؟ قال يمكن الفرحة التي تفرحها إذا ذهبت بها أكثر أجرا عند رب العالمين من عمرتي بدونها. خرجوا من العيادة وأقفلت بابها وقلت للممرضة أحتاج للراحة، هذه الممرضة الطبيبة. تقول بكيت من كل قلبي وقلت في نفسي هذه وهي لم تكن له أما، لأن لم ترعه وهو صغير، كانت شبه مجنونة. بكيت من كل قلبي وقلت في نفسي هذه وهي لم تكن له أما، فقط حملت وولدت، لم تربي، لم تسهر الليالي، لم تمرض، لم تدرس أو تدرس، لم تتألم لألمه، لم تبكي لبكائه، لم يجافيها النوم خوفا عليه، لم، ومع ذلك كل هذا البر من هذا الشاب. تذكرت أمي وقارنت حالي بحاله، فكرت بأبنائي هل سأجد ربع هذا البر؟ مسحت دموعي وأكملت عيادتي وفي القلب غصة. عدت لبيتي وأحببت أن تشاركوني يومي. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا قصة أخرى لو أخرتكم قليلا، رجل عليه دين، أتاه الدائن وطرق الباب، فجأة فتح الباب الأب فأخذ بتلابيب وقال الدين أنت تتهرب مني لك شهر وشهرين وثلاثة، وشده. سمع الإبن عمره 24 سنة الأب، ففصل بينهما وقال إيش عندك؟ قال أنا أطلب أباك مبلغا. قال كم؟ قال له تقريبا 90,000 ريال. قال طيب لحظة، ففصلهما وأجلس الأب وأجلس الرجل صاحب الحق، ودخل لغرفته لدولاب ملابسه وأخرج 24,000 ريال وآتى وعطاه إياه. قال هذه 24,000 ريال وحقك على رأسي، فقط أمهلنا عدة أيام لعل الله عز وجل يسدد هذا المبلغ، وأرجوك يعني يكون التعامل بيني وبينك ليس بينك وبين أبي. خرج الرجل، أتى أبي قال ليش يا ولدي؟ هذا جزء من مهر الزواج الذي أنت الآن تحفظه. قال يا أبي عجزت نتحمل المنظر الذي هو الضعف الذي كنت تعاني مع هذا الرجل وهو له حق. شد الأب، المهم أقنعه الإبن. فقال الأب جزاك الله خيرا يا بني، أسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك وأن يسعدك في الدنيا والآخرة. من الغد يقول الإبن أتى إلي زميل لي مهندس، زميل له وهو هذا متخرج من البكالوريوس وموظف وظيفته 5,000 ريال. يقول أتاني هذا الزميل وقال يا أخي اتصل علي البارحة أحد رجال الأعمال من الكبرى وقال إنني أبحث عن مدير وعندي عمل كبير جدا وأريد فقط فيه الاحتراف، يعني الإدارة الجيدة ومع الأمانة. فقلت وجدت لك هذا الرجل، فأتيت تعالى نذهب إليه. فذهبنا سويا وجلست معه، فقال يا أخي أريدك أن تعمل هذا العمل وإنني كم تأخذ في الأول؟ قال 5,000. قال أنا سأعطيك 15,000 ريال، ثانيا سأعطيك راتبين مقدما، ثالثا سأعطيك 10% مما تجنيه في الأعمال. وما سمع ذلك الشاب حتى بكى وهو يقول أبشر بالخير يا والدي، كذا من نفسه قال أبشر بالخير يا والدي. فسأله الرجل الأعمال عن سبب بكائه فحدثه بما حصل له قبل يومين، فأمر الرجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده، وكانت محصلة أرباحه من العام الأول لا تقل عن 500,000 ريال. هذه من صور الإحسان العظيمة التي تجعلنا أيها الإخوة والأخوات فعلا نقدم الأعمال من أحقر الحيوانات إلى أقرب الناس إلينا، فعلا سنسعد. وأقول دائما لكل متوتر وقلق وضائق الصدر وموسوس ومكتئب، لا تقصر هذه الدنيا على هم واحد فقط. كلما حدث لك هم أو أحدثت ذنبا ولو كبيرا من كبائر الذنوب فقط أخرج وأعمل إحسانا، حتى لو مع ما قلت لكم نملة أو حيوان أو محتاج، فما بالك إذا كانت أما أو زوجة أو أخا أو أختا. وفقنا الله وإياكم، وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم بسبب من أسباب تحقيق السعادة، وهو كيف أشغل فراغي أن أشتغل بعلم أو عمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.